أقسام التوحيد. يبقى أول قسم من أقسام التوحيد أثبت فيه ذات الرب جل وعلا المتصفة بالأسماء الحسنى والصفات العلى. حديثنا الليلة سنبدأ فيه في القضية الأولى المتعلقة بالله عز وجل، وهي قضية الأسماء. الله سمى نفسه بأسماء كلها حسنة، ولهذا عرفت بأنها الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى أي الأسماء التي بلغت في الحسن غايته ومنتهاه. نعرفين الأسماء إما أن تكون جامدة لا معنى لها، وإما أن تكون أسماء تدل على أوصاف، قد تكون هذه الأوصاف حميدة وقد تكون هذه الأوصاف ذميمة. هذه قاعدة في الأسماء، ولهذا نجد في البشر قد يحب بعض الناس الأسماء الذميمة، قاعدة بعيدة عن أسماء الله، قاعدة في الأسماء بصفة عامة. يعني بنجد بعض الناس يتسمون عندنا بأسماء الحيوانات، عائلات مشهورة تتسمى بأسماء الحيوانات، نجد الجحش والبغلول، وأسماء التصقت بأصحابها فصارت أعلاما. هم ليسوا حميرا ولا بغالا، ولكنهم أناس لهم كينونتهم في المجتمع، لكن التصق الاسم به. لكن هذا الاسم لعله أطلق من شانئيه، من مبغضيه، لعله أطلق من بعض الجهلة يطلقون على أبنائهم هذه الأسماء لمنع العين والحسد، لكن في الحقيقة هي أسماء محببة ولا مبغضة؟ حتى لأصحابها هي مبغضة. حسنة ولا قبيحة؟ قبيحة. بل أحيانا تكون الأسماء القبيحة محببة إلى أصحابها. يعني وكان هذا مشهورا في الجاهلية، يعني أبو سفيان بن حرب اسمه ايه؟ مين يعرف اسمه؟ أبو سفيان دي كنية، أبو سفيان كنية، اسمه صخر. اسم صخر ده بيدل على الصلابة والقوة من ناحية والغلظة، هو اسم شديد وفيه معنى مذموم، لأن الأصل في الإنسان الحب والود والرقة والعواطف الجياشة، مش كده؟ لكن أبوه أطلق عليه هذا الاسم يريد من ولدي هذه المعاني، يريد أن يربيه على هذا المعنى. سعيد بن المسيب أبوه اسمه إيه؟ المسيب. أقول لكم سعيد بن إيه؟ المسيب ده اسم مش كنية. طب جد اسمه إيه؟ حزن، أو حزن بالتسكين. وأصل الحزن أو الحزن هو المكان الوعر المرتفع، عشان كده ما بيجي لك هم وغم بتحزن، بتلاقي نفسك مش عارف تخرج من الكربة اللي انت فيها بسبب ايه؟ هذه الكربة تسبب لك حزنا وهما. سعيد بن المسيب بن حزن أو ابن حزن جاء جده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده صحابي، قال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل، بل أنت سهل. شوف بقى الفرق بين الاسمين، الحزن اللي هو ايه؟ الصعب المتعب. الرسول بيقول لا أنت سهل، يعني بلاش الاسم الوحش ده. فقال الرجل السهل يوطأ ويمتهن، لأني مش عايز أبقى سهل. وبعض الناس بتفهم كده يقول لك سهل يعني الناس هتركبني، الناس هتدوس على طرفي ومحدش هيعمل لي حساب، هو مش فاهم القضية صح. فقال السهل يوطأ ويمتهن، ورفض تغيير الاسم الذي عرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب: فما زلنا نجد حزونة في أخلاقنا، يعني أورثنا هذا الاسم، طبع علينا هذا الاسم بصفاته حتى في الحفيد. لهذا ابن القيم يقول ان الاسماء، مع ان اسماء الانسان ليست اعلام واوصاف، اسماء بني ادم فيها الحسن وفيها القبيح، ومش لازم صاحب الاسم الحسن يكون صاحب خلق حسن، او قد تجده كريما وهو بخيل، مش كده؟ اسمه ايه؟ كريم. لكن تيجي تختبره تقول بس يعني ايه. حتى مرة واحد الاخوة بيقول لي: يا اخي اسماء الملوك والحكام العرب دول اسماء على مسمى صحيح، بتاع باكستان اسمه مشرف، وهو لا مشرف ولا حاجة ايه، وبتاعنا اسمه مبارك والبركة اتقطعت. كأن ساعات الاسماء تبقى ايه؟ اسماء. عشان كده بقول لكم اسماءنا اعلام. اعلام يعني ايه؟ يعني ليس بالضرورة ان يكون اسمه دالا على معنى يتصف به المسمى. انا اسمي جمال، واحد يقول لي كان المفروض يسموك حاجة تانية، مش كده؟ كان المفروض يسموك حاجة تانية. فالاسماء ليست بالضرورة دالة في البشر او في المخلوقات على معان تتصف بها هذه المخلوقات. لكن ايضا اقول كثيرا ما تطبع الاسماء على اصحابها، كثيرا ما تطبع. عشان كده نختار الاسماء الحلوة، نختار الاسماء الحسنة لابنائنا. سميه حمار يطلع حمار بجد، يطلع عنده مخ حمار. اه؟ كثيرا وليس دائما ابدا. ويذكر في هذا طرفة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 9 أعمام، أبناء عبد المطلب كانوا 10، ويقيل أكثر، قيل أكثر من 10. الذين أدركوا البعث منهم 4، الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من أعمامه 4: أبو طالب، أبو لهب، حمزة، العباس. 4. أسلم منهم 2 ومات منهم 2 على الكفر والشرك. فإذا نظرت ستجد أن الاثنين اللذين ماتا على الكفر والشرك أسماؤهما على أسماء الأصنام. واحد اسمه عبد العزة والثاني اسمه عبد مناه. عبد العزة أبو لهب، وعبد مناه ابو طالب. احنا عرفنا بقى انه ابو طالب وابو لهب دي كنة، في ناس بتشتهر بالكنية حتى انك ما تعرفش اسمه. ابو هريرة مش عارفين اسمه، كما قلت لك الكنية غلبت على الاسم. يختلفون على اسم اختلافا عظيما، لكن لا يختلفون على كنيته. ابو طالب اسمه عبد مناه، ومناه صنع من اصنام الجاهلية، وابو لهب اسمه عبد العزة. فقدر الله في سابق قدره أن من سمي على عبودية الأصنام يموت مشركا، ومن سمي بغير هذا يموت مؤمنا مسلما صحابيا. عرف أن حمزة والعباس الاثنين على أسماء الأسد، حيوانات، الحيوان الذي يضرب به المثل في الشجاعة والقوة. الشاهد هنا أن أحيانا الاسم يؤثر في المسمى. لأجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير الأسماء الحسنة. وأحيانا نحن نبالغ في هذا حتى نخطئ. يعني من ضمن المبالغات عندنا دلوقتي أن احنا بنسمي يعني أبنائنا وبناتنا أسماء هي في الحقيقة ليست أسماء. توكل وتسبيح وترنيم، اسماء ده اسم، اسم على الجمع لكن اسم. حتى وجدت البعض يسمي تبارك، مع ان تبارك هذا يا اخوانا لا يجوز ان يطلق على انسان. اولا هو ليس اسما وانما هو وصف بالعظمة والبركة. ولهذا حينما نجد تبارك في القرآن نجدها صفة لله او تمجيد لله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فتبارك الله احسن الخالقين. دايما هي عاملة زي سبحان الله وزي الحمد لله، بل قد تتضمن ما هو اعظم من كل واحد منهما على انفراده. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله المتبارك هو الله، وهذا ليس اسم من الاسماء الحسنى، ده وصف. الوحيد الذي يقال له تبارك هو الله. حتى ما تشوف مخلوق جميل تقول تبارك الخلاق، مش كده؟ هي من التبريك، من البركة. ويقول ابن القيم رحمه الله البركة المتعلقة بالله على قسمين: بركة هي فعله، وبركة كعزته ورحمته، أي هي صفته، لأن العزة صفة والرحمة صفة. ولهذا لا تطلق على مخلوق، يقال على المخلوق الممنوح البركة الموهوب البركة يقال عنه ايه؟ مبارك. المسيح يقول وجعلني مباركا اينما كنت، لما تكلم في مهده. ونقول بارك وبارك في وبارك على، يبقى دي البركة التي هي ايه؟ فعل المولى عز وجل. ارجع تاني للاسماء، يبقى قضية الاسماء عندنا خرجت عن اطار الضوابط، حتى ان الناس الان تدخل على الانترنت تدور على الاسماء الغريبة، وربما يعرفون المعنى او لا يعرفون المعنى، يطلع الاسم فارسي يطلع انجليزي يطلع، المهم يبقى اسم ايه؟ يقول لك اول مرة حد يسمي بهذا الاسم، هذه كأنها سمة في بني آدم. لكن طبعا ليس المهم هذا، المهم أن يكون اسما حسنا، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن يتأثر به صاحبه، يكون حسنا وإيه؟ ويكون اسما على مسمى. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم اسما على مسمى، اسمه إيه؟ محمد وأحمد، وكلاهما من الحمد. لكن لما تيجي تنظر ليه محمد وأحمد، أحمد تطلق ويراد بها معنيين، أنه أفعل تفضيل يعني أكثر حمدا من غيره، أفضل من غيره في إيه؟ في باب الحمد والثناء والشكر. يبقى معناها أحمد الناس لربه وأشكر الناس للناس. والمعنى الثاني أحمد أنه أكثر الناس حمدا، أي لا يراه أحد إلا ويحمده. يبقى يحمد هو تأتي اسم فاعل وتأتي اسم مفعول. اسم فاعل هو الذي يحمد غيره، فيحمد ربه ويشكر لكل ذي فضل، ما من أحد له عليه منا إلا وكفاه عليها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يعرف الحق لأصحابه والفضل لأصحابه ويكافئهم عليه، هذا يقال له ايه؟ أحمد. والمعنى الثاني على اسم المفعول يعني أكثر الناس حمدا لا يعرفه أحد إلا ويثني عليه، عشان كده أهل الجاهلية كانوا يكذبون ويحمدون، يقولون الأمين ويقولون الصادق الأمين ثم يكذبونه، فيكون منهجهم في الثناء عليه مخالف لمنهجهم في تصديقه. وبعد كده لما يقلبوا عليه عايزين بقى يصفوه اوصاف قبيحة، فبدل محمد يقولوا مذمم، مذمم يقلبوا الاسم، زي ما كتير منا بيحصل ايه لما بيحبش واحد يتكلم عنه يعمل ايه؟ يقلب اسمه على هيئة قبيحة. لكن طبعا هو ليس اسمه كذلك. ولهذا لما كانت قريش تسب مذمما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبعض اصحابه: انظر كيف صرف الله عني اذى قريش وشتمها، يسبون مذمما وانا محمد، بيشتموا المذمم اللي كله نقائص وانا محمد باعترافهم صلى الله عليه وسلم. فمحمد هو الذي بلغ غاية حمد الخلائق له، ولهذا هي أبلغ من أحمد، أبلغ من أحمد. الرسول يتصف بهذا ولا يتصف؟ يتصف. لا نعرف له في البشر سميا ولا مثيلا. في ناس تسموا محمد بعده بالملايين، لكن ليس كل واحد منهما سميا له، لان السمي ليس مجرد ان اسمك على اسم بس، وانما اسمك على اسم ايه؟ وسمتك على سمتي، ووصفك على وصفي، وتتشبه بي. وقد جعله رب العالمين قدوة واسوة. لكن كما قال ربنا تبارك وتعالى عن يحيى: هل لم نجعل له من قبل سميا؟ هنا في الاسم، وقد تكون ايضا في الصفة من الحياة، ان يحيى من ايه؟ من الحياة، حياة الدنيا والحياة الاخرى. وقال ربك عن نفسه: هل تعلم له سميا؟ طبعا الجواب: لا نعلم، هو الواحد الاحد. الشاهد، انا عايز اجعل هذا مدخل للحديث عن اسماء الله، لان احنا عرفنا بقى ان اسماء البشر فيها اسماء حسنة وفيها اسماء قبيحة. قد يستحسن بعض الناس لسوء اخلاقهم الاسم القبيح، يرفض الاسم الحسن، يقول لك لا انا عايزه حزن مش عايزه سهل، مع انه سهل يعني يعيش حياة سهلة كريمة جميلة كويس صحبته حلوة. لا، هو لا بصص للمعنى الاخر، ان السهل الناس هتركبه هتطعه، واصل السهل هو المكان المنبسط من الارض، واصل الحزن هو المكان المرتفع. وانت بقى لو ماشي بعربيتك والطريق كله نقر وحفر وارتفاعات منخفضة تقول لي ايه اللي جابني في الطريق ده، لكن لو لقيته ايه املس ومتسفلت تجميل تقول ما شاء الله ايه الطريق الحلو ده، سهولة يسر. فمن الاسماء ما هو حسن، ومنها ما هو قبيح، ومنها ما هو جامد. يعني نحن لا نفكر سواء كان هو جامد في اصله او جامد في مسمى. يعني اللي سمى صخر هذا، ما الصخر ده وان كان الصخر له معاني، معاني القوة والصلابة، لكن هذا اسم ليس من اسماء البشر، وكانوا يسمون غلمانهم وعبيدهم رباح وسهل وجميل. تقول له يقول لهم بتسموا العبيد اسماء حلوه وتسموا اولادكم اسماء وحشه، يقول لك عبيدنا لنا، والعبد ده شغال عندي، روح يا جميل، تعال يا جميل، روح يا رباح، تعال يا ايه، يعني انا المستمتع بهذا المسمى الجميل والاسم الجميل. انما ابني العدوي اقول له ارميك بصخر، خد بالك، ابني عشان حمايه ليه. طبعا دي رؤية موجودة عند المشركين. اذا انتقلنا، ولله المثل الاعلى، اذا انتقلنا للحديث عن اسماء الله، نجد ان الله سبحانه وتعالى حدثنا عن اسمائه، فليس لله اسم واحد، ودي اول حاجة لابد نفهمها. الواحد مننا له كم اسم؟ ممكن يبقى له اسم واحد، ممكن يبقى له اكثر من اسم حسب ما يطلق عليه. وعادة الواحد منا بيسميش نفسه. من الذي سماك؟ ابوك، امك، الله اعلم، خالتك، خالك، يعني ايه، ربما انت لا تدري، لكن انت سميت. ولهذا الولد من السنة ان احنا لما نسميه في يوم سابعه ونعق عنه يبقى يسميه وليه. والواحد قد يكون له اسم واحد وقد يكون له اكثر من اسم. يعني امه تقول له مش عاجبني يقول لك طب ناديه انت باسم كذا وانا ناديه باسم كذا ونكتبه في شهاده الميلاد باسم كذا، يبقى يطلع عند الناس ايه؟ احمد ومحمد وحماده وهو واحد، مش كده؟ الله سبحانه وتعالى ليس له اسم واحد وانما له ايه؟ اسماء، جمع اسم. واسماء الله كلها حسنى. يقول ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى باب قواعد في اسماء الله تعالى، اولا اسماء الله كلها حسنى. احنا نحاول نشرح القواعد دي. اسماء الله اعلام واوصاف. الاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة، وعلى الذات وحدها والصفة وحدها بالتضمن، وعلى غيره من الأسماء بالالتزام. الكلام ده يحتاج شرح. أسماء الله توقيفية، الأسماء المقترنة أو المزدوجة، وده يبقى فيها كلام طويل لأن في أسماء محل نقاش في الأسماء المقترنة هذه بالذات، وفي أسماء مقترنة في القرآن. وابن عثيمين يقول إذا اقترن الاسمان في ذات الله عز وجل أو في أسماء الله عز وجل كل اسم يدل على معنى حسن في ذاته، فإذا اقترن الاسمان اقترن الحسن والحسن ففاض علينا بحسن أعظم وبحسن أكبر. فكلما تأملت في أوصاف في أسماء الله تذكرت الأوصاف وتذكرت المعاني الجليلة التي بها تعرف الله، ولهذا نحن نعرف الله بأسمائه وأوصافه. طب أنت أبوك اللي سماك أو أمك اللي سميتك، من الذي سمى ربنا؟ ما هو القاعدة أبويا بيسميني، أمي بتسميني لأنهم يسبقوني، مش كده؟ ويربوني. طب الله سبحانه وتعالى ليس له والد، فمن الذي سمى الله؟ الله هو الذي أطلق هذه الأسماء على نفسه. طب هل يجوز لنا أن نطلق على الله أسماء من عندنا اجتهادا؟ نقول لا، لا يجوز. إذا كان الواحد منا يأنف أن يطلق عليه غير اسما ليس له ويقول لك يا هذا هذا ليس اسمي، هذا لم يسمني به أبي فكيف تناديني به، إذا كان الواحد منا يأنف من هذا فكيف نقبله على الله على الملك؟ كل هذا يبين لنا القواعد، كل هذه التقدمة تبين لنا قواعد مهمة في باب الأسماء. تعالوا بنا نقرأ آيات القرآن الكريم وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء الحسنى. يقول الله تعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لو جينا نتأمل في الآية ديت، الآية تتضمن إثباتا لله الأسماء الحسنى. طبعا الآية بدأ بحرف الواو وهو العطف، لكنها تتضمن هذا المعنى أن لله أسماء وأن أسماء الله حسنى. وكما قلنا في تعريف حسنى يعني حسنة، يعني بلغت في الحسن والجمال والجلال والكمال مبلغا لا تطيقه عقول المخلوقات. إذا تأملت في الاسم الواحد كده تحار. ولهذا لما نضرب المثل مثلا بالرحمن الرحيم، الله من أسمائه الرحمن والرحيم وكلاهما يدلان على وصف. ما هو هذا الوصف؟ أنه صاحب الرحمة واهب الرحمة ولهذا قال ربنا وربك الغفور ذو الرحمة. فاسمه الرحمن واسمه الرحيم دل على وصف هو الرحمة. والاسمان جاء على صيغتين في الاشتقاق، صيغة يقال لها فعلان وصيغة يقال لها فعيل. احنا دايما اللي بيدرس صرف دايما كلمة فعل فعل، كل الصيغة بنصيغها على صيغ الفعل، فرحمن على صيغة ايه؟ فعلان. وتجد لها مصادر في اللغة العربية يقول لك عطشان، ريان، ملآن، نشوان، فرحان، وكل هذه الصيغ في الممتلئ بالصفة. عطشان هيموت من العطش، شرب وانبسط وما قادش قادر ياخد ولا نقطة ماء يقول لك ريان، خلاص ما انتش قادر، لا اجد له مسلكا، غضبان ممتلئ غضبا، فرحان في غاية الفرح. يبقى صيغة فعلان هي صيغة ايه؟ الامتلاء من الوصف، امتلاء التمام والكمال. اما صيغة فعيل اللي هي على وزنها رحيم، فهي فيها معنى الفعل المتعدي، ولهذا يقال ان فعلان اقرب لوصف الذات. اقصد رحمن طبعا، لان مفيش الفعل ليس له ذات، انا بتكلم على الصيغ. يبقى رحمن وصف ايه؟ وصف ذات، رحيم وصف ايه؟ فعل. ولهذا يقول ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، ده في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما تنفعش بالمؤمنين رحمن. ونجد ان رحمن لم يتسمى بها غير الله، اما رحيم فتطلق على غير الله. انا لسه أري الآية اللي فيه اللي في وصف الرسول، انا ارجو ان اكون من الراحمين، الراحمون يرحمهم الرحمن. فلو انا رحيم يجوز ان انا اوصف بالوصف ده؟ يجوز. امتى ابقى رحيم؟ لما تظهر رحمتي في الناس في المخلوقات، يبقى انا انسان رحيم. فرحيم هنا فيها معنى ليه؟ الفعل. طب انا رحيم عشان شفت مني بعض التصرفات اللي فيها رحمة اللي على قدي، لكن تعالوا انظر كده، ربنا رحيم، تعالوا نتصور ما هي حدود هذه الرحمة في الدنيا وما هي حدود هذه الرحمة في الآخرة. لما تشوف كده العصفور بيطير ويقطع المسافات ويأتي بالحبوب ويهضمها في حوصلته، ثم يأتي للفرخ الصغير الذي خرج من بيضة صغيرة، الفرخ هذا حينما يأتيه أبوه بالطعام تكاد لا تجد له إلا منقارا، هو كله على بعضه فتح منقار واسع كده. فيبدأ هذا الأب أو هذه الأم في إفراغ هذا السائل الحليبي، بيبقى الحبوب في الحوصلة تحولت إلى إيه؟ إلى سائل لونه أبيض زي الحليب، لأن لو جاب له حب وادهوله يبقى عليه العوض، هيموت في ساعتها. فيفرغ هذا السائل في جوف الفرخ حتى يشبع، ويظل على هذا يطير ويدور ويأتي، ثم يطعمه في الصباح، يطعمه في المساء، يطعمه، ولا هم له إلا أن يطعم الفرخ. وإذا ما نام في عشه جاف بين جناحيه وكأنه يكاد لا يستند على فراشه في العش لكي لا يطأ الصغير فيقتله. وبعد أن يكبر الصغير ويبدأ يلتقط الحبوب يتقاتل مع أبيه على حبة، ده يضربه بقى وده عايز ياخدها. من الذي أودعه هذه الرحمة؟ الرحيم. دي مشاهد الرحمة في الخلق. طبعا أنا أتكلم عن مشهد واحد، طب هو مشهد واحد ولا مشاهد لا تعد ولا تحصى؟ وفي هذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة. واحد يقول لي الرحمة مخلوقة؟ ما احنا خلاص اتفقنا ان الرحمة صفة ذات والرحمة صفة فعل. اللي يبقى اللي يقبل الخلق ايه؟ ايه؟ مش صفة الفعل بقى؟ ده اثر صفة الفعل في الخلق. يبقى ده هو ده الايه؟ هو ده المخلوق، لان الخلائق مخلوقات. فاذا قسم الله عليهم رحمات فهذه الرحمات من اثار فعل الله عز وجل صارت مخلوقة. ان الله خلق الرحمة، يبقى نحمل هذا اللفظ في الحديث على هذا المعنى. او في رواية اخرى ان الله قسم الرحمة حين قسمها 100 قسم. السمع على كم؟ على 100. فانزل منها قسما واحدا منه يتراحم الخلق. انزل منها قسما واحدا في الدنيا منه، اي من هذا القسم، وليس بكل هذا القسم، منه للتبعيض جزئي، منه يتراحم الخلق او الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن وليدها خشية ان تصيبه. شوف كده الفرس، وجاب الفرس لانه العرب تعاين الخيل الابل والخيل، تعاينها وبتركبها وبتشوفها وبتربيها، فالنموذج ملموس مشاهد. شوف الفرس لما بتولد وتجدها ساكنة، حتى عارفين ألام الولادة وألام الوضع، ثم تقطع الحبل السري بأسنانها وتظل تلعق صغيرها بلسانها، ثم يأتي الصغير ليبحث عن الطعام في ثدي أمه، فإذا بالأم تخاف وتخشى أن تحرك أقدامها الخلفية، لأن حركة بغير قصد كافية لقتل الصغير. فتعمل الفرس تقف على رجلين أو 3 رجول، وتبقى كده كأنها رفع الحافر لناحية الوليد، حتى إن الفرس وهو الحيوان شديد الخفة والحركة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. وأبقى الله عنده 99 قسم. لاحظوا أن هذا القسم من الرحمة يعم المؤمن والكافر والطائع والفاجر والإنسان والحيوان والنبات والجماد. واحد يقول هي في رحمة في النبات، في رحمة في الجماد؟ في الأرض لما تجدها جرداء متشققة لا خير فيها، هذه كأنها امتنعت عنها الرحمة، فإذا ما هطلت عليها الأمطار الغزيرة فتفتقت بالنباتات. يبقى هذه ايه؟ رحمة. وتظهر هذه الرحمة على المخلوقات، تجد بقى كل ألوان الكائنات الطبيعية من حشرات لحيوانات. أول ما في بعض البرامج بتجيب لك دايما فترات الجفاف وفترات المطر والأنهار بالذات، ولما في برنامج اسمه أنهار إفريقيا، لما النهر بيجف وتتفرج على البرنامج وتشوف بقى الحيوانات هي بتقتل جوعا، بتموت جوعا، والحشر والأسماك التي تتجمع ربما في بحيرة صغيرة كحجم اليد هكذا، ثم تجف فتموت، ثم تأتي الأمطار ويسيل النهر بالماء فتضج الحياة. يقول لنا ربنا فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فجعل المطر رحمة والمطر رحمة، فهذا من ايه؟ رحمة الفعل والرحمة الوصف الفعل. وحينما يقول الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، رحمة ايه؟ فعل. ولهذا الجنة رحمة والنار عذاب. الجنة رحمة والنار عذاب. يقول للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ويقول للجنة وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذا هو الرحيم. فهل أحطنا بجزء من 100 جزء من رحمات الله في الدنيا؟ لا والله ما أحطنا. ولو نظرت في نفسك فقط لن تحيط. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الشاهد ولله الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غاية. ومهم جدا نفهم بقى معنى الأسماء عشان نعرف ربنا من خلالها. عشان كده قال لي فادعوه بها. يعني ايه فادعوه بها؟ لها معنيين. المعنى الاول فادعوه بها، اي سموه بهذه الاسماء. المعنى ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ولهذا اقول لي ولد يدعى احمد، ابن الكبير اسمه يدعى يعني يسمى، الناس بتنادي تقول له ايه يا احمد، يبقى فادعوه بها معنى ايه؟ فسموه بها مقتصرين عليها لا تتجاوزوها لغيرها، لان التسمية لله وليست لكم، هو الذي سمى نفسه. المعنى الثاني فادعوه بها يعني فاعبدوه بها واسألوه بها. يعني فاعبدوه، انا اقول ربي الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، هذا الذي اعبد، الهي ورب الذي اعبد هو مالك الملك ذو الجلال والاكرام، يبقى دعوته بها عابدا اياه، ودعوته بها سائلا اياه. لكن لما اساله بها بقى لابد ان انا برضو يكون عندي قدر من التفكير، فاساله بمقتضى الاسم، اساله بمقتضى الاسم. يعني لما اكون في كربه اساله باسمي الكريم الرحيم كاشف الهم والغم والكرب، اذكر في اسماء ووصفي ما يناسب حالي. لما اكون في نعمه اساله باسمي الحميد الجليل. لما كنت في ذنب عايز اتوب منه اساله باسمه الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب. نكون ادعو على ظالم او اريد ان انتصر من ظالم فالجا الى ربي، الجا الى القهار الى الجبار الى الملك، يبقى هنا الاسم الذي دعوت به ما صارش مجرد اسم علم بنادي ربنا باي اسم، ده انا بناديه باسم دل على وصف يناسب ما اريده في عبوديتي. يبقى فادعوه بها لها معنيان، المعنى الاول كما هو في اسمائنا نحن فسموه بها فلا تتجاوزوها الى غيرها، المعنى الثاني فادعوه بها اي فاعبدوه بها. ومن العبودية او من العبادة عبادة المسألة، لان احنا عندنا الدعاء دعاء ثناء ومدح ودعاء مسألة وطلب، والاثنين مع بعض ظاهرين في الاسم. لما طلبت منه الرحمة اثنيت عليه بوصف الرحمة ومدحته وحمدته بوصف الرحمة، ثم طلبت من آثار هذه الرحمة، طلبت الرحمة لنفسي ليرحمني، طلبت المغفرة ليغفر لي. يبقى هذا فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وده هنتكلم عنها بالتفصيل برضو، لكنني مع الآية هنبين بعض المعاني. ده في ناس لها منهج ثاني مع أسماء الله، اسمه منهج ايه؟ الإلحاد. يلحدون، واصل الالحاد هو الميل عن الحقيقه بالتحريف بالتبديل بالتغيير بالانكار، ده اسمه كله ايه؟ الحاد. عشان كده احنا بنقول لمنكر وجود الله ملحد، لانه انكر ما لا يسع الشخص العادي ان ينكره، ده انكر فطرته، الفطره السليمه بتشهد بوجود الله، هو انكر حتى الفطره السليمه فيقال له ايه؟ ملحد. قال وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ومن الالحاد في اسمائه ان تسمي بها غيره، او ان تطلق اسماءه الخاصة به على غيره، وهذا لا يجوز، او ان تسميه باسماء لا تليق به، اسماء قد تليق ببعض المخلوقات لكن لا تليق برب العالمين سبحانه وتعالى، هذا إلحاد. أو أن تلحن فيها وتميل فيها عن معناها الحقيقي، أن تحرفها بالتحريف او بالتأويل غير السائغ. كل هذا ممكن نتكلم عنه بشيء من التفصيل اذا احتجنا له ان شاء الله ونحن ندرس العقيدة بشيء من التفصيل، لكن انا هنا اعلق على الآية: وذروا الذين يلحدون في اسمائه توعدهم ربنا فقال سيجزون ما كانوا يفعلون ما كانوا يعملون، يعني سيحاسبهم الله على اعمالهم على الوجه الذي يليق بجرمهم. الله سبحانه وتعالى لا تضيع عنده الحقوق، خاصة ما كان حقا لله عز وجل. طبعا الآية دي لها نظائر في القرآن الكريم، منها على سبيل المثال في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. لاحظ الرحمن قلنا إيه؟ صفة فعل، صفة ذات، ولهذا قال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وأيضا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذا هذه آيات كلها صارت أو دلت على معنى أن لله أسماء وأن أسماء الله حسنى، وبعض الآيات ذكرت لنا بعض الأسماء، يعني آية سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا ذكرت لنا اسمان من أسماء الذات من التي أسماء تضمنت صفات للذات على خلاف سنعرفه في لفظ الجلالة هل هو مشتق أم جامد. آية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. ونلحظ في تقسيم الآيات وسياق الآيات لابد تفطن لهذا، ان بدأ بالأسماء التي تدل على ذاته ثم انتقل للأسماء التي تدل على أفعاله، فالخالق والبارئ والمصور تدل عليه الذي خلق وبرأ وذرأ وصور يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لكن تجد الأسماء الأخرى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كلها تدل على ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الذين كتبوا في الأسماء والصفات قسموا الأسماء بهذا التقسيم: أسماء تدل على الذات، أسماء تدل على صفات الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلي أختم بهذا الحديث لأن كل اللي أنا بكلم فيه أخوانا مقدمة في الأسماء، هنفصل هذا بتفصيل يليق إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقريبا رواه كل من كتب في السنن، يعني لو هيصعب علينا اقول لك مين بقى اللي رواه، انا عايز اقول لك مين اللي ما رواهوش. معظم الكتب المعتبرة اوردت هذا الحديث بروايات متعددة، حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. طبعا هذا الحديث له صيغ عديدة: لله 99 اسما. دي قلنا 99 لان ان انت عارفين ناصبه، ان بتنصب، هنا مفيش ان بقت ايه، بقى مبتدا وخبر. ان لله يبقى ايه 9 عشان هنا اسم ان، اسم ان، ان لله 99 اسما. ثم اكدها بقول 100 الا واحده. هنا سؤال: هم اسماء الله 99 فقط؟ البعض قال اه، ده الحديث واضح الدلالة على ان اسماء الله 99 فقط، لو ما كانوش 99 ما كانش ربنا ما كانش رسول قال 100 الا واحدة. ولو كانوا يزيدوا واحد او اثنين او ثلاثة او عشرة ايه لازمتها يقول لي مائة الا واحدة. ده مذهب لبعض اهل العلم. المذهب الاخر لا، هم مش 99 بس، هم اكثر طبعا مش اقل، لكن ايه اكثر. طب تعمل ايه يا صاحب هذا المذهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان لله 99 اسما 100 الا واحدة؟ قال لك ما انت لو كملت الحديث هتفهم. ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة. هذا العدد يعود على الوصف الذي يليه، من احصاها دخل الجنة، ويصبح المعنى من احصى من اسماء الله 99 اسما دخل الجنة. وضحت؟ اذا احصان عندي مذهبين للعلماء في قضية عدد الاسماء. في واحد قال لي لا، ظاهر الحديث يدل على ان اسماء الله لن تزيد عن 99، وإلا هنكذب الحديث ونكذب الرسول ويبقى كلام مش كويس. وإحنا لا هنكذب الحديث ولا هنكذب الرسول، يبقى هم كام؟ 99 بس. المذهب الثاني قالوا لا، أنت ما أنتش فاهم الحديث كويس. ده متعلق العدد بالوعيد أو بالوعد، هنا وعد مش وعيد. متعلق العدد بإيه؟ بالوعد، من أحصاها دخل الجنة. ويبقى كأنه صار المعنى من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة. طب تقول له في نظير كده في كلام العرب؟ يقول لك آه، يقول لي عندي 100,000 أعددتها للصدقة، أو عندي 10,000 أعددتها للعمرة. هل اللي قال عندي 10,000 أو ليس عنده إلا، أو إن عندي كذا، أو إن لي كذا من المال، لكن جاء المتعلق قال إيه؟ قول أعددتها للصدقة يفهمني على طول إن في أموال أعددها للأكل والشرب والإنفاق على الولد، فهو يتكلم عن الذي أعده للصدقة، وهنا يتكلم عن الذي، عن التي من أحصاها دخل الجنة اللي هي كام؟ 99. وتسعة وتسعين هي منتهى العدد 100، او هو منتهى الوتر في العدد 100، لان لو قلت منتهى العدد 100 تقول لي 100، لكن هو منتهى ايه؟ الوتر. وطبعا احنا عارفين ان الاحاد احاد، عشرات، مئات، الوف. العرب تقريبا ما كانوش بيتكلموا الا في اطار الايه؟ 100. والعرب اللي كانوا بيستخدموا ايديهم في الحساب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، تعرف انهم كام؟ 29. فكانوا دايما ايه يستخدموا هذه الاعداد في التكثير. يقول لك 70 مرة مش معناها عد لحد 70، معناها ان انت لو عديت 700,000 مرة يبقى خلاص، ده قمة المبالغة في الوصف والعدد. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن وكذلك استخدام المئة في هذا. العرب دي كانت طريقتها في الاستدلال والكلام. فهذه الأسماء ليست 99 فقط، وإنما جاء بلفظ 99 لأنه منتهى الوتر من المئة. يعني الوتر يبدأ بواحد، والاعداد الوترية بقى 1, 3, 5, 7, 9, 11 لحد ما توصل كام؟ ل99. 100 زوجة ولا وتر؟ زوج. ولهذا قال بعدها وهو وتر يحب الوتر، يعني هو فرد يحب ان يذكر بهذه الصيغة. الذي دعا هذا الفريق الثاني الى الجزم بانها اكثر من 99 الحديث الصحيح الذي رواه احمد وغيره في المسند وغيره، الذي يدل على ان هناك اسماء لله لا يعرفها احد، ولو كانت الاسماء فقط 99 لا تزيد، فقد عرفنا 99. بل اقول المجتهدون في استخراج الاسماء من الكتاب والسنة زادوا على 99. نعم هم اختلفوا في بعض الاسماء، هل هو استنباط صحيح في ان هذا اسم ولا مش اسم، سنذكر هذا بالتفصيل. هذا الحديث ما أصاب عبد قط هم ولا غم ولا أذى، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، يعني أنت متحكم فيا، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أعيد الثلاثة دول: أسألك بكل اسم هو لك، يعني بكل أسمائك. فسرها لي بعدها ايه؟ انزلته في كتابك، احنا نطلعهم من كتابه، ومع ان كلمة كتابك يدخل فيها الكتب السابقة، من اسم جنس يدخل فيها التوراة والانجيل والزبور والقرآن، لكن احنا هنطلع من القرآن ومن السنة. انزلته في كتابك او ايه؟ او علمته احدا من خلقك، واحدا من خلقك هذه تعود على نبي يوحى اليه، لان هو يعلمه بايه؟ بالوحي، بالايحاء اليه، اما بواسطة الملك اما بغير واسطة الملك، عشان ما فيش واحد يقول اني نمت قمت من النوم لقيت في اسم انا عرفت جبته منين، لكن الشيطان لعب بدماغك، انت مش معصوم، تقول لي اصل ربنا قاله لي ايه؟ طب وانت ايش جراك؟ ما يمكن الشيطان بيعبث فيك. يبقى علمته احدا من خلقك عن طريق ايه؟ الوحي المعصوم. انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به، حد شرف استأثرت به في علم الغيب عندك. عشان كده يقولوا ان الثناء على الله مرتبط بمدحه بالاسماء الحسنى والصفات العليا، واحنا لا نحيط ثناءنا على الله ولا نحيط باوصافه ولا نحيط باسماء، كما اننا لا نحيط بذاته لا عدا ولا صفة، يعني الصفة الوحيدة نحار فيها ولا نصل الى منتهاها، الاسم الواحد نحار فيه ولا نصل الى منتهى ما فيه من الحسن والكمال والجلال. وده معنى العبودية، انك دايما مفتقر، دايما محتاج، دايما ضعيف، هو الغني هو القوي، وهكذا. او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم الرابع. قد قالوا بدلالة هذا الحديث، بمنطوق هذا الحديث لا بمفهومه، استدللنا على ان اسماء الله ليست فقط هي 99 التي قد نستخرجها من القرآن. كيف استخرجناها من القرآن؟ القرآن الكريم لم يجمع لي 99 اسما اقرأوا القرآن من اول الفاتحة الى الناس، لم يجمع لي 99 اسما في موضع، اقصى موضع وضعت فيه اسماء خواتيم سورة الحشر، يطلعوا كم اسم؟ حوالي 10. ده اكبر موضع ذكرت فيه الاسماء الحسنى متراصة مقترنة بعضها ببعض، لكن 199 مفيش في القرآن. لكن اللي يقرا القران كله ممكن يطلع، وممكن ما يوصلش للرقم ده، يبقى محتاج ايه؟ محتاج لكلام الرسول، لان الوحي ليس قرانا فقط وانما قران وسنه. اللي يقرا القران ويقف على السنه الصحيحه يقدر يطلع، وده هيبقى مبني على ان الاسماء توقيفيه. توقيفيه يعني ايه؟ يعني الله يوقفنا عليها لا نخترعها نحن لربنا، لكن هتجد ان طريقة اهل العلم منذ القديم اتفاقهم على التوقيف واختلافهم في مضمون التوقيف. يعني المحيي المميت لما تقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. العلماء في القديم استخرجوا لنا من الآية دي اسماء اللي هي مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. ولاحظوا ان مالك الملك غير الملك ملك يوم الدين، وغير مالك يوم الدين، في قراءة ملك وفي مالك. ولفظ الملك طبعا في القرآن وارد وفي السنة وارد، لكن هنا مالك الملك. وبعدين ايه؟ تعز من تشاء. اما تيجي تقف عند تعز من تشاء، هل هذا الوصف يطلق على غير الله؟ مش ممكن. يعني لو قلنا امريكا النهارده ممكن لما حد يمشي في ركبها وتاخده تحت جناحها تخلي قطر دولة عظمى، وهي قطر كلها قد العاشر من رمضان، بس عشان هتمشي امورها مع النظام العالمي الجديد، والراجل اللي بيحكم قطر رجل فاهم اللعبة والقضية كويس، فبقت قطر بتقوم بدور اكبر من تقوم بيه مصر. صارت كده ايه؟ تعظمت، انتفخت. عشان رضا مين؟ امريكا رفعتها شوية. لكن هل امريكا تعز من تشاء؟ دي امريكا نفسها تتذل. ده شوية شباب ذلوهم، ممكن ربنا يصرف عليهم شوية ولاد يذلوهم، لكن الذي يوصف بانه تعز من تشاء من؟ واحد بس هو الله. عشان كده وجدنا في رواية الوليد بن مسلم للأسماء الحسنى عند الترمذي وأحمد المعز المذل. طبعا لا يوجد في القرآن ولا يوجد في السنة الاسم بهذا اللفظ المعز المذل. بتجدوها في رواية الأسماء ولا لا؟ الرواية اللي فيها الأسماء فيها المعز المذل. طب جابها منين؟ من تعز وتذل. نيجي احنا نعترض على الوليد، نقول له بس يا وليد ده مش اسم، تعز ده ايه؟ ده فعل. طب ما هو بيحيي، يقول لك هو المحيي. تقول له بيميت، يقول لك ما هو المميت. تقول له طيب ما هو في افعال ما نقدرش نمشي على السياق بتاعك في الاستنباط ونديه اسماء منها. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، هتسميه المشتري؟ لاحظوا ان الوليد ما سمحش المشتري. طبعا الوليد ومن وفقه، ده منهج موجود من ايام القرون الثلاثة الاولى، لان الترمذي راوي هذا الحديث بهذا السياق امامه. قال لك لا، ما هو مش اي فعل يشتق منه معنى يؤخذ منه الاسم. نقول بس اسماء الله توقيفية، يقول لك ما التوقيف لا ينفي الاشتقاق. ممكن تكون توقيفية باللفظ، ممكن تكون توقيفية بايه؟ بالمعنى. بالمعنى، وليس كل فعل يشتق له منه اسم، صحيح؟ فإذا رددت عليه وقلت له مش كل فعل يشتق، يقول لك أنا معاك في كده. لازم يكون الفعل الذي يشتق له منه اسم فعل لا يليق إلا به. ولهذا لما أقول يخلق يبقى إيه؟ يبقى خالق، لو أن الخالق وردت بالاسم. لكن أيضا هي تصلح أن تشتق من يخلق، والخلاق برضو وردت بالاسم، خد بالك، لكن ايضا تصلح ان تاخذ. لكن ايه؟ لكن اشترى ويشتري دي تصدق على كل الناس اللي بيبيعوا وبيشتروا، فما ينفعش هنا يبقى فيها مدح وثناء. يبقى صار عندي مذهب في ان التوقيف لا ينافي الاشتقاق، وهذا المذهب يعني كان موجود قديما، لان احنا عارفين ان اهل السنة تقريبا وكثير من الطوائف الاخرى متفقين على ان الاسماء توقيفية، باستثناء قول المعتزلة، قول الجهمية، هؤلاء لا يعتبر او لا يعتد باقوالهم ولا بخلافهم. لكن الخلاف وقع في تصور التوقيف. هو التوقيف معناه ان انا الاقي الاسم واقف كده بالالف واللام، ولا ممكن يؤخذ الاسم من ايه؟ من معنى لا ينطبق الا عليه. وقد يقول البعض من معنى يصلح أن يدعى به. يصلح أن إيه؟ نقول له إيه؟ يا ذا العز، يا صاحب الأرض، كده يعني من معنى يكون في القرآن، معنى في القرآن أو السنة يصلح أن ندعوه به. الأسماء التي اختارها الوليد بن مسلم واختارها عبد العزيز الحسين وغيرهما ممن اجتهد في جمع الأسماء أوردوها في الأحاديث التي رووها، يعني حديث الترمذي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر أو وتر يحب الوتر. في رواية الترمذي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، جد منين؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور من آخر الحشر، الغفار القهار، لا دول مش من آخر الحشر بقى، دول من مواضع أخرى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع. لاحظ ان دول جايين من افعال، والله يقبض ويبسط، لكن ما فيش في القرآن كله القابض الباسط. فجابهم منين؟ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن. دول من أول سورة الحديد، الأربعة دول جايين مع بعض، الأول والآخر والظاهر والباطن، الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ده بالصبور منين؟ مش موجودة في القرآن خالص. في صبور في القرآن مش لا يصف فيها، يصف فيها العبد، يصف فيها ايه، لكن ما فيش صبور في القرآن يصف فيها الرب ابدا. فكر كده من هنا لحد الاسبوع الجاي وما تجيلي الدرس الجاي، ما فيش صبور في القرآن تطلق على الله. طب في السنة ما فيش الصبور في السنة برضو تطلق على الله، ما جابها منين؟ جابها من حديث البخاري ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. يبقى ربنا بيصبر على أذى العبيد ولا لا؟ هم عبيده ومع ذلك بيتطولهم وبيؤذم وهو بيصبر، يبقى موصوف بالصبر ولا لا؟ قال لك يبقى الصبور. المشكلة بقى ايه في القوسين؟ خلص الحديث، قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه. طبعا هو اصله في الصحيحين قد ذلك، لكن غريب بذكر الاسماء فيه. اللي خلاه غريب ايه؟ ما هو ان لله 99 اسما 100 الا واحدة من احصى دخل الجنة في البخاري ومسلم. لما الترمذي يقول لي هذا حديث غريب يعني بسياق، لان الترمذي لما ذكر الاسماء ما قالش قال فلان الاسماء كذا وكذا، ده ألصقها بالحديث إلصاقا يفيد أن هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان توقيفا، مش هنقدر نتكلم. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء، يعني هو مروي بطريق صحيح من غير ايه ذكر الاسماء الا في هذا الحديث. ورواه الدارمي اي روى الدارمي الحديث وقال كلها في القرآن. لو قريت القرآن من اول الفتحة لاخر النص طلعها. طبعا انا عايز اقف عند هذا الحد لان في روايات كثيرة هتقرأ وكلها روايات تذكر فيها الاسماء وفيها اختلاف. العلماء اختلفوا في حديث الترمذي هذا تصحيحا وتضعيفا. اول حاجة قول الترمذي هذا حديث غريب، هذه علامة من علامات الضعف. الغريب قسم من اقسام الضعيف. ما نقول غريب يبقى نعرف انه ايه، ما لم يأتي بوصف اخر يحسنه او يصححه، لكن يقتصر على قوله غريب. عشان كده كان الامام يقول اتقوا هذه الغرائب فان عامتها عن الضعفاء والمناكير. اللي بيحب يروي الغريب مش مهم جابه منين، عايز يجيب غريب. لكن المعروف اللي انت بتقوله وانا بقوله كلنا بننقل من الصحابة ومن التابعين، فاحنا بنجيب كلام زي بعضه، ما حدش بيخرج بحاجة غريبة نقول له جبتها منين. ادي معنى الغريب في الرواية، لان احنا خدنا العلم ده من الرسول، الرسول خده منه الصحابة، الصحابة خد منهم التابعين، التابعين خد منهم اتباع التابعين. فكل ما تلاقي حاجة غريبة هتستغرب تقول جات منين دي، لكن لما تلاقي الحاجة الكل عارفها الكل ناقلها تبقى ايه، تبقى ايه، ده علامة الثقة. ولهذا نقول متواتر مقابل غريب او متواتر مقابل احاد. علماء الحديث يقسمون الحديث الى متواتر واحاد، ويقسمون الاحاد الى ثلاثة اقسام: مشهور وعزيز وغريب. دي علماء الفقه والاصول يقسموا الحديث الى ثلاث اقسام: متواتر ومشهور واحاد. غيروا الاسم، جعلوا المشهور قسم خاص لوحده او المستفيض. هنبعد عن هذه المصطلحات. الشاهد لما الترمذي يقول لي غريب يبقى في مصطلح حديث ايه، ضعيف. سبب الضعف ايه؟ ان الوريد ان لم يروى الا من هذا الطريق. ولاحظوا ان اللي رواه ما قالش ده من عندي، ده ذكر الحديث والصق به الاسماء كأنه يوحي للسامع والناقل ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا ان جهابذة الحديث ليسوا درويش، ليسوا اغبياء ولا ادعياء علم، وقفوا عند هذا وحققوه ومحصوه. فاكثرهم قالوا هذا الايراد لا يرفع، لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي حطه في الحديث؟ ما احنا لما جينا لقيناه في الترمذي. مش معقول الترمذي اللي حطه، الترمذي بيروي عن شيخه وشيخ بيروي عن شيخه وشيخه بيروي عن شيخه لحد ما نوصل لابي هريره الى رسول الله. قعدوا يدوروا ويحصلوا لحد ما عرفوا ان اللي جمع الاسماء دي وحطها في الحديث هو الوليد بن مسلم من الرواه. الوليد قالوا بس دي من وضع الوليد، من ادراج، سموه الحديث المدرج، لانه ادرج لفظا او الفاظا في الحديث يوهم السامع انه من متن الحديث وهو ليس من متن الحديث. لكن في بعض العلماء قالوا لا يا اخوانا الكلام ده مش اكيد، الحديث صحيح ومن العلماء من صححه او على الاقل وصل به الى مرتبة الحسن، وكلامكم في ان هذا ادراج من الوليد كلام لا دليل عليه. وممن مال الى هذا من العلماء الشوكاني رجل محقق في العلم. لكن اكثر اهل الحديث قالوا ان الاسماء في هذا الحديث ايه، مدرجة من فعل بعض الرواة. من هو الراوي الذي ادرجها؟ قالوا هو الوليد ابن مسلم. قالوا ولو كانت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم لكان الاتي، اول حاجة لكثر راوها عنه. ما كانش بقى يجي الوليد ابن مسلم لوحده هو اللي يروها لنا، كانت تيجي في البخاري وتيجي في مسلم وتيجي هنا وتيجي هنا والكل يرويها. نمرة اثنين الا تختلف الاسماء، ده في بعض الروايات. ما انت عندك هتلاقي رواية عبد الحكم الصنعاني او عبد العزيز بن حسين فيها اسماء مختلفة. يعني 99 دول، لو جبت 99 دول زائد 99 دول زائد 99 دول تطلع لك 15 20 اسم مختلفين بين الروايات. طب الرسول قال مين بالظبط؟ قال دي ولا دي ولا دي، وكله ادرج الاحاديث في الحديث، او كله ادرج الاسماء في الحديث. ولهذا الراجح عند اهل العلم ان هذه الاسماء ايه، اجتهد الرواة في ادراجها بعد ان رووا الحديث، وكان الواجب على الراوي ان يفصل بين متن الحديث وبين اجتهاده كما فعل غيره. وهو رواه الدارمي مش عارف عن مين، وقال كلها في القرآن، ثم ذكرها من ابتداء من الفاتحة وانتهاء بالناس. يعني انك في الفاتحة رب ملك او مالك رحمن رحيم، يبقى رب جابها من رب العالمين، رحمن رحيم جابها من ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ملك جابها من ملك يوم الدين، وهكذا. ثم ينتقل الى البقرة فيأخذ منها اسماء ويترك المكرر حتى يصل الى ايه، الى استنباط الاسماء. وانت لو عملت كده مع القرآن وقريت ختمة، نيتك في الختمة دي انك كل ما قابلك اسم تطلعه، كل ما قابلك اسم تكتبه وتستبعد المكرر، يحصل ايه؟ انك يبقى جماعة الاسماء من القرآن. هو عمل كده، ده اجتهاد، والاجتهاد يخطئ ويصيب. ممكن ينشن على اسم تيجي انت تقول له لا ده مش اسم، يجيب لك المعز المذل، تقول له يعز من يشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، هذه افعال. ولو كانت القاعدة في الاشتقاق من الافعال سارية لقلنا المشتري، لان الله قال ان الله اشترى. زي ما قال ده، ساعات يجي الفعل في وصف في صيغة الاسم، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. كلمة الزارعون يراد بها من؟ الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. عشان كده في بعض أهل العلم قال لك مش توقيف انك تلاقيها في القرآن، اهي اهي فيها الألف واللام، وفيها جمع التأكيد جمع التعظيم. اظن بقى لو هتقول لي الألف واللام علامة الاسم والاختصاص، ما فيش زي كده، ما فيش زي كده. لكن قالوا لا، هذا الاسم يراد به الفعل، ان الله هو الذي يزرع حقيقة وليس انت تحرث، ترمي البذرة وتوظف الارض وتسقي، لكن من الذي يزرع؟ الله. فقد يأتي الاسم ويراد به الفعل، لان الاسم ايضا من علامات الاسم الحسن ان يكون مختصا بالرب، يعني يطلق ويراد به تعظيم واجلال الرب جل وعلا. والزرع عمل ليس فيه يعني يستوي فيه الناس، ليس حسنا او ليس من الاسماء الحسنى. فصارت هناك قواعد في اختيار الاسماء، والحقيقة الى اليوم نحن نختلف في قضية التوقيف، وهل الاشتقاق يدخل في التوقيف ام لا، أم يجب أن ننظر لعلامات الاسم في علم النحو ونعتبرها. ثم أيضا يختلفون إلى اليوم في بعض الأسماء. أنتم عارفين أن هذه القضية ثارت في 7-8 سنين اللي فاتت، لما أخونا محمود عبد الرزاق عمل كتابه وقال لك أنا استخدمت الحاسب الآلي ووصلت ل 99 اسم بس ما حدش يعرف يجيب عليهم ولا ينقص منهم. دول بعد إيه؟ بعد ما اعتمدنا على الكمبيوتر وشفنا كل كتب السنة الموجودة تحت إيدينا، والكمبيوتر ما بيغلطش، بسرعة بيجيب لك اللي انت بدور عليه في سنة بيجيبه لك في دقيقة او في ثانية. لكن طبعا ايضا عملي وعملك وعمل الشيخ محمود وعمل الكمبيوتر، كل ده جهد ايه؟ جهد قابل للنقد، مفيش جهد معصوم، مفيش جهد معصوم. ولهذا وجد من يخالفه في من عربه او في بعض العربه، طبعا هو استفاد ممن سبقه في هذا الايراد، لان افضل من اورد الاسماء بعيدا عن هذه الاحاديث، افضل من اورد الاسماء مجتهدا الحافظ ابن حجر العسقلاني، اوردها في شرح فتح الباري واوردها في تلخيص الحبير، 99 اسم نقاهم من الكتاب والسنه، ووقف على اسمين كده قالهم وفي النفس منهم شيء. في العصر الحديث جالنا الشيخ ابن عثيمين مشى على نفس المنهج وخالف ابن حجر في 3-4 اسماء. جه عند المسعر، المسعر ده وارد في الحديث، لما قيل يا رسول الله الا تسعر لنا؟ قال ان الله هو القابض الباسط المسعر، واني ارجو ان القى الله وليس علي مظلمة لاحد. قالوا القابض الباسط تليق بالله، اما المسعر، المسعر معناها الظاهر انه يحط التسعيرة، اللي بيحط ايه اسعار الاشياء، هذه لا تليق بالله. هذه قد تطلق على غيره، زي نقول مشتري اشتروا، فبعضهم توقف في المسائر هذه وبعضهم ادرك اوردها ويقول وفي القلب ايه. حتى ان ابن عثيمين لما جاء عند الحفي، الحفي اوردها في الاسماء التي اوردها وقال وفي القلب منها شيء، لانها لم ترد الا مضافة في قول ابراهيم ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. طبعا الشيخ عبد الرزاق البدري له محاولة في الاسماء، الشيخ ابن عثيمين له محاولة في الاسماء، ابن حجر له محاولة في الاسماء، القدامى الذين ذكرت منهم الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز الحصين لهم محاولات معتبرة. هذه المحاولات باقية بين ايدينا الى اليوم، الناس ما زالت تحفظ وتقرأ هذه الاسماء الى اليوم. الخلاصة ان كل هؤلاء اجتهدوا، كل هؤلاء اجتهدوا، استفاد بعضهم من بعض. لا شك ان اللاحق بيستفيد من السابق. انا بنتقد على السابق واشوف اللي اخطأ فيه واستبعده واشوف اللي فات واتداركه. دي طبيعة الدنيا ان احنا ايه، ياخذ بعضنا من بعض ويتعلم بعضنا من بعض ويستدرك اللاحق على السابق. وده طبيعة علم البشر، انه علم غير معصوم، علم اجتهادي. الشاهد ان احنا سنكمل هذه القضية، قضية الاسماء، ان شاء الله في لقائنا القادم. ولعل يكون لنا في حديثنا عن الاسماء مجموعة لقاءات، لان المصنف اختار بعض الاسماء وعرضها في منظومته، فعلى اقل تقدير سنتعرض لها بالشرح والمعنى والبيان دون ان نخرج عن اطار المعارج القبول الى اطار دراسة الاسماء الحسنى. لان انا ممكن الاقي نفسي خرجت من معارج القبول وبقيت بدرس ايه فقط الاسماء الحسنى. لا، مش هننسى ان احنا بندرس معارج القبول، لكن سنعطيها حقها ان شاء الله. انتهى درسنا، واللي يريد يستاذن ينصرف، يستاذن ينصرف. الشيخ محمد على عادته جايب لي 200 سؤال والناس بتشكو. الشيخ حاج عبد العزيز هيشاور لي بعد شويه، اظن هيشاور لي دلوقتي حاج عبد العزيز. خلاص، مصير اطفال الكفار الذين يموتون هم صغار. احنا قلنا اولاد المشركين الراجح فيهم انهم يمتحنون يوم القيامة، واولاد المسلمين في الجنة. حكم مش عارف ايه التي لم تصلي، هل يحق لزوجها ان يطلقها ام يصبر عليها؟ المرأة الحائض يعني، لتركها الصلاة يحل له ان يطلقها اذا رفضت الصلاة. يعني هي لما بتدسه على طرف يطلقها، طب لما ما تصليش ترفض الصلاة، اشد ولا ممكن يستحملها في الازاء الخاص به. لكن طبعا انا لما اقول يطلقها اعني بعد ان يستنفذ معها كل وسائل الاصلاح، يعني ياخد معها سنة واثنين وثلاثة اصلاح، مفيش فايدة، يبقى لا، ما يعيش مع واحدة رافضة لإقامة شعائر الله. التحلل في الاول في الحج بعد رمي جمرة العقبة ام بعد الطواف والسعي؟ التحلل الاول في الحج يا سيدي يوم العيد بعد ما ترمي جمرة العقبة وتحلق او تذبح، تعمل ايه بقى؟ والحلق ده تحلل. فانت اذا رميت جمرة العقبة بعد عرفة يوم العيد الصبح، رميت جمرة العقبة في منها 7 حصيات وحلقت، تحللت، تقلع بقى ملابس الاحرام وتلبس ملابسك العادية، وبعد كده تروح تطوف طواف الافاضة وتسعى سعي العمرة، سعي الحج اسف، وانت متحلل. التحلل اسمه التحلل الاول، سميناه التحلل الاول ليه؟ لانه لا يحل لك ان تقرب امرأتك ولا ان تعاشرها معاشرة الازواج حتى تطوف. فاذا طفت تحللت التحلل الثاني. واضح؟ مداعبة الزوجة اثناء صيامها يفطرها؟ على الراجح يفطرها اذا نزل منها الماء، ماء الشهوة. وكذلك الرجل على الراجح من اقوال اهل العلم يفطر اذا فكر او داعب امرأته او قبلها فامذى او امنى، يقضي اليوم، يقضي اليوم. على خلاف بين اهل العلم وما قلته هو الراجح المشهور عند اكثر اهل العلم. رزقت بمولودة منذ 6 أشهر ولم أعق عنها حتى الآن، ويوجد عندي ساعة الآن لأضحية واحدة، فهل يجوز جمع نية العقيقة مع الأضحية؟ يعني اذبح الأضحية يوم العيد، وانوي بها العقيقة طالما لا تملك ان تأتي بعقيقة، انوي بها نية الاشراك في العقيقة عسى ان يقبل الله منك، فان اغناك الله فعق مرة اخرى. يعني هنخلي دي ايه؟ هنخليها لغير المستطيع. ربنا رزقه بشاه واحدة ونوى يذبحها في الاضحية، ماشي اذبحها يوم العيد بنية الاضحية وبنية عقيقة البنت لا بأس، ولكن على امل او على رجاء ان رزقت بغيرها تعق عن البنت. حكم صلاة المرأة في البنطلون والبلوزة الضيقة في العمل. طبعا البنطلون الضيق والبلوزة الضيقة دي بتعمل ايه في المرأة؟ بتفصل العورة. ده لا يحل لها ان تصلي ولا يحل لها ان تخرج اصلا بهذا اللبس. يعني هو السؤال انها تروح الشغل باللبس دي كمان؟ لا ما ينفعش، لان الاصل في ستر العورة. ستر العورة عن مين؟ عن الاجانب الاغراض. لكن لو كان واسعا فضفاضا لا يظهر عورة او عليه ثوب سابغ، واحدة بتلبس بنطلون ولابسة فوق ايه الجلباب الطويل، او حتى لو كان نص طويل يعني قصير تحت الركبة لكن لابسة بنطلون واسع، يبقى في الحالة دي قد يكون هذا مقبول. لان العبرة مش بالوان الثياب ولا انواعها، ولكن العبرة هل تستر او لا تستر، هل تصف او لا تصف. هل علي اثم اذا حضرت عرس بنت اخي بعد مع ان في مخالفات؟ انا كانت بنت اخويا بتتجوز الاسبوع ده وانا وليها على فكرة، ابوها متوفي وانا وليها، ولما اصر عريسها انه يعمل قاعة ويروح يجيب شوية موسيقى ومش عارف، حتى روح دي حاجة ترجع لك بقى، انظر للمصالح والمفاسد. انا رحت المسجد وعقدت وعملت اللي عليا وجهزت البنت وعملت اللي عليا، وفي الاخر ماليش دعوة بالحاجات دي بقى. يعني اذا استطعت ان امنعها امنعها، ما استطعتش يبقى انا ايه، لا اقطع رحمي. فان كنت انت هنا تنظر لمبدأ المصلحة والمفسد. وانا اقول الاخ الذي يجد صعوبة في عدم الذهاب يذهب ثم ينصرف على الفور، يروح كده يقول له مبارك الف مبروك ربنا يتم عليك بخير السلام عليكم. طب اقعد اشرب حاجه؟ لا شكرا، انا اديت لك الواجب اهو بس انا ما اقعدش هنا خلاص. الناس نفسها بتتكسف على دمها، يعني يقول لك انا معلش نص الشيخ ما بيحبش الكلام ده، فيبقى حتى خد رساله ان ايه، ان الكلام ده مش هنقول حرام، الكلام ده مش كويس، يبقى حتى في رساله في ايه، في الانكار. في قصه مشهوره عن اظن عن الحسن البصري او سعيد بن مسيب، ان دعي في عرس بعض الساده الكبار الاغنياء فوجدهم يقدمون الحلوى في اطباق الذهب والفضه. شوف بقى المنجهه، جاي لك حته الجاتوه، طبعا كان ايام حلوى على مزاجك بقى، طبق ذهب ومعلقه ذهب، او طبق فضه ومعلقه فضه. طبعا الذي ياكل او يشرب في اناء الذهب او الفضه كانما يجرجر في بطنه نار جهنم. ده انها لهم في الدنيا ولنا في الاخره. طب الحسن يعمل ايه؟ راح لقى التوزيع كده، اللي جاله كده، فقال ايه؟ انا عايز رغيف. اخواننا حد يجيب لي رغيف. طبعا واحد بيطلب رغيف وجود انواع من الحلوى التي تشتهيها الانفس وعايز رغيف، ده راجل فقري. راجل ايه؟ الناس يقول لك هات الجبنه قديمه. بحبش الحلو يا عم. الحسن البصري راجل معروف قيمته وقامته في المجتمع في عصر التابعين، هاتوا له رغيف. راحوا جابوا له رغيف، راح ماسك الطبق بتاع الحلوى وراح حطه على الرغيف ومديهم الطبق وكل الحلوى بالرغيف. فعلموا انه قد انكر، هو كل المنكر لما لقى الذهب. فلابد انكر. مش قادر اقلب لهم الفرح ميتة واقول لهم انتوا ناس ما عندكوش دم وانتوا ناس بتتباهوا. فهو قال لك ايه؟ انكار عملي. انكر انكارا عمليا، ده من فقه الرجل. ولهذا قالوا فعلم انه قد انكر. الناس اتكسفت على ابنه. الناس اتكسف لما كان في ناس بتتكسف. خد بالك، فالانكار مطلوب. فاذا ذهبت الى هذا المكان يبقى ذهابك ايه؟ ايه؟ لعدم المكث فيه والاقرار على بحجم المنكرات. ما انت ممكن تروح المكان ما تلاقيش منكرات. عازمني في اكبر نادي في مصر، رحت لقيته جايب عامل قاعه للنساء وعامل قاعه للرجال. النساء في ناحيه والرجال في ناحيه. زوجتي راحت في قاعه وانا رحت في قاعه الرجال، قعدت مع ناس محترمه وهنيت وكلت وشربت والسلام عليكم، مشيت. فين المنكر اللي هنا؟ المسألة تتبع ايه؟ رحت لقيت بقى رأس وغنى وعاملين لي حفاضة في بعض، يبقى هنا منكر ولا مش منكر؟ يبقى المسألة بحسب المنكر. يقول: غير المسلمين انكم تدعون الله باسم الصمد، والصمد معناه الجماد، وهذه إساءة. هل هذا معنى صحيح ام ماذا معنى الصمد؟ طبعا الله الصمد من الاسماء التي تخفى على كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس معناها. وانا مرة اذكر إن احنا كنا في الجامعة، وبعدين كنت بدعو بعض اخواني للمسجد نحضر درس العقيدة. العقيدة يا عم تصعبوا كل حاجة ليه؟ ما احنا الحمد لله مسلمين وموحدين بالله. تقول: طب تحفظ من القرآن؟ اللي حافظ كتير. تقول: انا عايز اسهل سورة. اسهل سورة ايه؟ قال لي: كل والله احد. تقول: طب يعني ايه الصمد؟ معرفش، لان هي كلمة غريبة، كلمة غريبة على لغتنا الحالية، لكن هي ليست غريبة في اللغة. قالوا في تأويل الصمد قولان، قيل في تأويل الصمد قولان. قول الاول انه لا جوف له، والبعض سمى الذي لا جوف له، والبعض عبر عنها بكلمة المصمت. المصمت اللي ملوش ايه يعني. اصنام المشركين كانت اصنام دايما تبقى ايه، تنقر عليها كده ترن، عامل زي الفخار، مجوفة. حتى لما السامري عمل العجل، عمل لهم عجل مجوف، الريح تخش من فمه تخرج من دبره وتعمل ايه، صوت زي الصفير او الزمارة كده. فقيل هذا المعنى، لكن طبعا المعنى الاليق بالله عز وجل الصمد، والذي يفتقر اليه الخلائق ولا يحتاج لاحد. ولهذا فسره ابن عباس قال: هو العظيم الذي كمل في عظمته، الحليم الذي كمل في حلمه، السيد الذي كمل في سؤدده. فجعل الصمد مرجع كل الاسماء اليه، مرجع كل الاسماء الحسنى لايه؟ الى الصمد. فهو الذي تفتقر اليه الخلائق وهو يقوم بنفسه لا يحتاج لاحد. عمرك شفت ربنا محتاج لحد؟ حتى عبادتنا بعض الناس فهم غلط ان ربنا بيحتاج منا العبادة. ربنا غني عنا وعن عبادتنا. ألم يقل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا؟ ولا تفرق، عشان ما حدش يفهم ان ربنا يعني زعلان ومحتاج. لا، ربنا سبحانه وتعالى لا تفهم منه هذا المعنى السخيف. الله غني عنك وعن عبادتك. الله يغضب ان عبدت غيره، يغار ان اعتديت على جنابه، لكن هو لا يحتاج اليك ولا الى عبادتك. هو الذي اوجدك ولا يحتاجك. ولهذا يأتي الصمد بمعنى الغنى المطلق التام. ولهذا قالوا: لا يحتاج لاحد ويحتاج اليه كل احد. اريد ان اسمي خالد، فهل يجوز؟ لان لا احد يخلد في الدنيا، لكن نخلد في الاخره ان شاء الله. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم خالد، وقد يقال خالد الذكر. طبعا لما اقول خالد الذكر تقولوا مين دلوقتي بتوع الموسيقى؟ يقول لك خالد الذكر سيد درويش. وكل واحد بحسب الخلود يعني. اللي يعني عبد الرحيم حافظ، عبد الوهاب، ناس دي سايبه اغاني وسايبه تراث غنائي ما ماتتش ان كل شويه تسمع. وفي خلود من ترك علما نافعا حتى ينفعه في قبره، مش كده؟ معنى الخلود هنا لا يعني معنى ان الانسان لا يموت، لان كل انسان يموت. الذي جعلنا نقبل هذا الاسم انه عرف في زمن النبوة ولم يعلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكير. فما ينفعش اني اجي يعني اتفلسف وانكر على شيء لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالش تعالى يا خالد اغير لك اسمك. حكم سماع المباريات، سماع ولا مشاهدة؟ يعني هو كاتب لي سماع. انا لا ارى بأسا هذه الاشياء من المباحات، لكنها مما مباحات تتضمن افات عظيمة. من اعظم هذه الافات التعصب، من اعظم هذه الافات قتل الوقت، من اعظم هذه الافات كشف بعض العورات والاشياء الخارجة عن المألوف من اللاعبين ومن الجمهور وغير ذلك. لكن انا لا استطيع ان اقول هذا حرام الا بدليل، الا بدليل، لان في فرق بين حرام وبين واجب وبين مباح. المباح هو الذي ان فعلته او تركته فلا شيء عليك. امشي في الشارع ده اسمه ايه؟ مباح. اقعد مباح، لكن لو قعدت بص على الراحه والجايه بقى حرام، مع ان هي القعده مباح لكن بقى حرام لدخول شيء عليها، لدخول شيء عليها، فلا بد نفهم لهذا. ولهذا طب لو مشيت اروح المسجد بقى مستحب، كل خطوه ليا فيها درجه، ان المشي في اصله مباح. ولهذا المباح نفسه بيتغير بحسب المقاصد وبحسب ما يراد من ورائه. مشاهده المباريات وسماع المباريات ايا كانت بقى المباريات، بقى تطلع تنس تطلع طاوله تطلع مش عارف كوره تطلع سباحه تطلع مش عارف ايه، يبقى ينظر فيها في المنكر الذي فيها. اذا كان فيها منكرات يبقى ايه؟ تمنع لاجل هذه المنكرات. طبعا من اعظم المنكرات كشف العورات، كشف العورات. ومعظم الرياضات دي ايه؟ النسوان ما سابوش للرجاله حاجه. ايه؟ والمراه ما تعرفش تلعب رياضه بالنقاب مثلا ولا حتى بالحجاب والجلباب، ما ينفعش. فلازم على الاقل تلبس المحزق حتى لو هي متدينه، يبقى مش هتعري نفسها، لكن هتعمل ايه؟ هتلبس الثياب او اللباس المبرز لجسدها. زي ما واحد كان بيقول لك، واحد قاعد في بيعلق في التلفزيون، فبيقول لك ايه؟ ان الشورت بتاع السباحه اللي بتلبسه النسوان النهارده اسلامي. ليه؟ عشان اصله من باب الانسيابيه خلوا لها الشورت ينزل لحد كعب رجليها، وعاملين شورت بلاستيك كده بلاستيك عشان لما ايه؟ لما تعوم في الميه ما يبقاش في اي معوقات تعوقها في كسر الارقام القياسيه. ما انتوا عارفين الارقام دي بكسر الثانيه. فلو الطب بتاعها شويه كده ولا كده مش هيفوت دقيقه، مش هيفوت ثانيه. فطبعا كل هذا يرجع للون المنكر وحجم المنكر فيه. لكن لعب الكره ومشاهده الكره الاصل فيه الاباحه ولا التحريم ولا الكراهيه ولا الوجوب ولا الاستحباب؟ الاباحه. الاباحه يدخل عليه الكراهيه او الاستحباب من مدخلات اخرى. لو انا رايح العب كوره بنيه انني ادعو الولاد دول لله، واقول لهم طب يلا نصلي بقى، لقيتهم ما بيصلوش، فاجي اقول لهم تعالوا نصلي مش هيسمعوا لي. طب انا هاجي العب معاكم الماتش، فروح بقيت صاحبهم، بقيت واحد منهم. بس يا اخوانا ما ينفعش نلعب كوره ما نصليش، ده انا لازم اصلي. فخدت منهم ثلاثه اربعه واثنين ثلاثه اربعه فلتوا مني النهارده، المره الجايه. يبقى هنا انت رايح بنيه الاستحباب، نيه دعوه. واحد ثاني لا، رايح يقتل الوقت. واحد ثالث رايح في مجموعه بتسب وتسخط. المسائل تفاوتت. يبقى على حسب المنكرات وعلى حسب قدرتك على الانكار. فان لم يكن هناك منكرات فالاصل في الاشياء الإباحة. هل أجاز الشرع تولية المرأة شؤون المسلمين وتدخلها في المناصب الخاصة كمجلس الشعب وإدارة بعض المنشآت الحكومية؟ نعم، الإسلام لم يحرم المرأة من العمل مطلقا، وإنما منعها من الولاية العامة. منعها الإسلام من الولاية العامة. ولهذا كانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نساء علم معلمات. كانت عائشة سيدة العلماء في عصرها. كان في زمن الخلفاء الراشدين ربما تولى بعض الولايات الخاصة بالنساء زي الشهادات والولايات والقضاء. ويقولون ان عمر بن الخطاب ولى امرأة على السوق، سوق نسائي بقى، فخلى امرأة قيمة على هذا السوق يقال لها الشفاء. ارجع تاني للقاعدة، الاصل ان المرأة والرجل سواء، والاستثناء لابد ان يرد به النص. المرأة والرجل سواء في ايه؟ في الايمان، في دخول الجنة، في التكليفات الشرعية. الاستثناءات بقى هي بتحيض انت ما بتحيضش، هي تترك الصلاة والصوم في الحيض وتقضي الصوم وتقضيش الصلاة، انت لا تصلي على طول. الرجال قائمون على النساء في البيت، انت تنفق هي يجب عليها النفقة، هي لو انفقت وكانت غنية يبقى نفقتها الصدقة، وانت لما تنفق على بيتك نفقة واجبة. أنت تخرج العمل وأنت تكفيها. كل هذه الأمور التي تختلف فيها المرأة عن الرجل أمور خاصة، لكن الأمر العام المرأة والرجل إيه؟ سواء. الله سبحانه خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. مشاركة المرأة في الولايات تكلم فيها الفقهاء، الكلام ده مش جديد، ما بنستنبطوش احنا النهاردة. بعضهم ضيق وبعضهم وسع. الأئمة الأربعة مثلا ضيقوا في المسألة، قالوا تتولى الولايات التي تجوز للنساء خاصة، لأن المرأة لا يجوز لها البروز والتكشف. يعني واحد يقول لك المرأة تشغل وكيلة نيابة، يعني يقولها الساعة 3 الفجر أو 3 4 الفجر تعالي الحقيقة في جريمة قتل في الصحراء هنا قاعدين إسماعيلية، وتروح طالعة لابسة البنطلون بتاعها وطالعة معها الضباط والعساكر وتروح تشوف وتمسك الجثة. وهذه أعمال نحن نراها لا تليق بالنساء، نحن نصون نسائنا عن هذا. ده في بعض الرجال ما ينفعوش لكده، مش مؤهلين لكده. لكن احنا بقينا في زمن المرأة عايزة تنازل الرجل في كل الميادين، دي المصيبة. وطلع لنا بقى نسوان متشبعين بهذه الفكرة وعايزين يقولوا احنا ننفع في كل حاجة، ننفع في كل حد، ما نوع رجالة كأنهن الذكور. وطبعا هن لسنا من الذكور، لكن تناطح ونحو هذا. لكن الإسلام لا يمنع، الإسلام لا يمنع. ولهذا قال العلماء تتولى بعض الولايات، قال ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري تتولى كل الولايات، إن شاء الله تبقى وزيرة، إلا الإمامة العظمى، لأن دي الولاية العامة على الأمة، ما تنفعش للمرأة، ما تنفعش للمرأة. إحنا بنقيس عليها رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة في النظام البرلماني، بلاش المرأة. ليه؟ لأن المطلوب من القائم على هذا المنصب كثير، ونحن نصون المرأة عن هذا. إلا إذا كنا بقى هنجيب امرأة من خشب، يعني امرأة ما فيش وراها حاجة ولا عيل ولا تيل ولا زوج ولا جوزها، ملوش لازمة. ما في بعض النساء الأزواج ما لهمش لازمة، يعني يمشي وراها ويعظم فيها فبدون استهزاء بأحد. الفقهاء تكلموا في هذه المسائل قديما، منهم من وسع ومنهم من ضيق. فمن يجيب اليوم بيجيب بيخرج على كلام أهل العلم، ما بينتجش علم جديد وإنما بنخرج على كلام أهل العلم. هل يجوز أن أقبل يد أخي الكبير؟ يجوز أنني أقبل يد أخي الكبير، يد أبي يد أمي، من باب الحب. القبلة هنا لها معنيين، التوقير والحب. يعني ممكن أمسك البنت الصغيرة بنت ابني أبوس إيديها، البوسة دي إيه؟ حب، مش توقير ولا تعظيم، بها صغيرة. لكن هي لما تتربى أنها تقبل إيدي يبقى إيه؟ توقير. وفي حب برضه، يعني حب الرحم والتوقير. فتقبيل حتى تقبيل أيدي العلماء أجازوه على هذا المعنى. وإن كنت أنا لي عليه بعض التحفظات، الشباب يبالغ في هذا مبالغة أنا لا أحبها، لكن هو جائز عازم لما يكون بقى شيخي وسيدي وتدراسي اللي علمني وتعلمت منه الكثير، أجد لي له في عنقي منا له عندي حقوق، فأنا أفعل هذا به إيه؟ توقيرا. يقول لي تعالى يا ولد، أقول له حاضر يا شيخي سمعا وطاعة، حاضر يا سيدي. ما تجيش يقول لي أنت بتقول له يا مدمنا السيد، لا، السيد هنا بالمعنى الخاص مش بالمعنى، لأن بالمعنى العام السيد الله، لكن سيد خاص هذه سائغة. الرسول قال قوموا إلى سيدكم، والرسول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أرى أن الصورة التي نراها من شبابنا النهاردة صورة فيها غلو، عشان كده بحبهاش، بلاقي فيها قدر من الغلو. شفتوا الشيخ يعقوب لما جالنا وأنا قلت الغلو وهزأت الشاب شوية، وأنا قال لي يا عم مالكش دعوة أنا بحب كده. ما هي أفضل الكتب التي جعلت يا شيخ محمد؟ من أفضل الكتب التي جمعت الأسماء التي قام عليها الدليل كتاب أخونا محمود عبد الرزاق، لكني أنا أيضا أنتقد في أسماء. وأنا ذكرت له مثلا المحيط، اسم الله المحيط، هو لم يبدي سببا في استبعاده، أنه وارد في القرآن، والسبب الذي أبداه غير مقنع، قال لأنه جاء في القرآن مقيدا، والله بكل شيء محيط، فجاء بهذا القيد الذي لا يفيد طبعا هذا بكل شيء محيط. ده تقييد ولا تعميم؟ تعميم. وانا قلت حتى ان سورة البروج لما ورد في هذا الاسم جات ازاي شيخ محمد؟ والله من ورائهم محيط، ما فيش فيها الباء التي قال الباء دي باء التبعيض او باء طبعا اسم المحيط اورده عبد الحكم الصنعاني في في رواية الحديث التي عند الحاكم، يعني مش أنا اللي أوردت ده، موجود من 1000 سنة، في علماء أوردوه من 1000 سنة، وأظن وأورده الحافظ ابن حجر. فحينما يجي أخونا الشيخ محمود ما بيقول لا هو أنا شايف أنه مش هو من الأسماء، نقول له احنا شايفين القاعدة بتنطبق عليه، وقد ترى القاعدة لا تنطبق على اسم هو أورده. فالمسألة اجتهاد أولا وآخرا، هي اجتهاد، ولابد أن ودي كانت خلافنا الأساسي مع أخونا محمود أنه كان عايز يقول هذا قطع، نقول له لا هذا اجتهاد تشكر عليه. ولو واحد طلع بكرة ألف كتاب في عدد الأسماء واستخراجها هيستفيد منك زي ما أنت استفدت من من سبقوك، ويخالفك ويخالفك، ما 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 المانع؟ لا أحد يحتكر الصواب، خاصة إن إحنا ما بنجتهدش في إن إحنا بنطلع أشياء من بطن، ما بنطلعش بترول من بطن الأرض، ده إحنا بنقول ده في القرآن ينفع اسمه ولا مش اسمه؟ ده إحنا لو خدنا بقاعدة إن الاشتقاق جائز المسألة بقت واسعة قوي، والقاعدة دي قلنا من الوليد بن مسلم استعملها وغيره استعملوها، حتى ابن حجر يا اخوانا استعملها. ابن حجر اورد في 99 اسما ذو القوة، ذو القوة، فقلنا له ولماذا لم تورد ذو الرحمة؟ طب ذو القوة جت فين يا اخوانا؟ ذو القوة المتين، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فقال ذو القوة ده اسم. قلنا وربك الغفور ذو الرحمة، ها نفس الاشقاق اهو، فتاته ديت وقال دي، هو البشر كده، واحد تاني يقول له لا ده ولا ده، لان احنا عايزين اسم، اسم علم، مع ان ذو بتدخل في الاسماء، احنا بنسميها الاسماء الخمسة، احنا بنسميها في علم النحو ايه؟ الاسماء الخمسة والاسماء الست، عارفينها؟ اللي هي اخو وابو وحمو وفو وذو، دي اسمها الاسماء الستة اللي لها في الاعراب نظام خاص، تعرب بالحروف وليس بالحركات، حكم الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة. الجهر بالبسملة جائز، وهو قول شيخنا وامامنا الشافعي وفعل ابي هريرة ومعاوية بن ابي سفيان من الصحابة، والاولى ترك الجهر بالبسملة، وهو قول الائمة الثلاثة مالك وابي حنيفة واحمد خلافا للشافعي، وهو المأثور المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر كما جاء في حديث انس في الصحيح، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الراجح ايه؟ الراجح عندنا عدم الجهر بها، وهي تقرأ. انا قلت لبعض الاخوة احنا بنقرأ حتى الاستعاذة، الاستعاذة بنجهر بها؟ لا بنجهرش بها. دعاء الاستفتاح بنجهر به؟ لا بنجهرش به. لكن كل هذا مما يسن قراءته، مما يسن قراءته. كيف تفسر قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين؟ هل يجوز ان ندعو الله بالماكر؟ اولا لابد ان نعي ان القاعدة دي هنتكلم عنها، لا يجوز ان يسمى الله من اي فعل كما قلنا اتفقنا. الامر الثاني، هذا الفعل لم يطلق على الله مطلقا، وانما اطلق عليه على سبيل المقابلة، يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى هنا اطلاق على سبيل ايه؟ ويمكرون ويمكر الله، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. اتفق اهل العلم على انه لا يشتق لله من هذه الافعال اسماء، نمرة واحد، لا تقول لي الماكر ولا الكائد ولا غير ذلك. نمرة اثنين، ولا يشتق له منها صفات، لا تقول لي من صفاتي انه الماكر ولا من صفاتي انه ايه؟ يكيد او الكائد. واتفقوا على ان هذه الافعال جاءت على سياق المدح، ليس فيها اي شيء من الذم، وانما جاءت على سياق المدح، لانها جاءت في مقابلة مكر الاعداء، فاذا مكر اعداء الله استدرجهم الله، فكانت النتيجة انه اوقعهم في النار، فمن الذي مكر بهم؟ الله. هم فاكرين انهم ايه؟ هيمكروا. وبعدين اصل قضية الكيد والمكر في لغة العرب ليست مذمومة، يعني قد تراد تطلق ويراد بها شيء محمود، وقد تطلق ويراد بها شيء مذموم. فإذا أطلقت على الله على سبيل المقابلة فلا يكون فيها إلا المدح فقط. ولهذا نقول إن أصل الكيد والمكر هو التدبير. خد بالك، لأن إحنا دايما خدنا مكار يعني خبيث. لا، غير صحيح، غير صحيح. ممكن تسميه واعي، مفتح، ما بنضحكش عليه، الكلام ده فيه ذم؟ مفهوش ذم. لكن لان احنا ساعات بنقصر الاسم على بعض مسماه فيقع الخلل في تصورنا، يقع الخلل في تصورنا. مكر المشركين حسن ولا قبيح؟ قبيح. مكر الله بهم يعني عاملهم بنقيض ما ارادوا، وكافأهم بما يستحقون، فكان من الله عدلا وحكمة، وكان عليهم وبالا. هذا مدح ولا لا؟ هذا مدح. ولهذا قال عمر بن الخطاب: لست بالخب. الخب اللي هو المكار شوية، اللي هو عنده تخطيطه ويضحك عليك. قال: لست بالخب، انا ما عملش كده، لكن الخب لا يخدعني. تضحكش علي، مش معنى انني مش خب ان انت تيجي تضحك علي. فرد المكر بمكر مثله او افضل منه، لا على سبيل الاعتداء والبغي، ولكن على سبيل رد الظلم والعدوان، هذا حسن. يقول لك نصبوا الشراك وعملوا وعملوا وعملوا، وفي الاخر هو اللي وقعهم في الخيل. مش بيحصل ساعات في الحروب، والرسول قال الحرب خدعة. يقول لك اعمل نفسك اتهزمت وتصنع الهزيمة، وبعد كده روح ايه عامل لهم شرك وروح قالب المعركة عليهم. يبقى هذا ايه؟ هذا محارب قدير في البشر. يبقى كلمة ويمكرون ويمكر الله لم تأتي مطلقة ابدا، وانما جاءت في مقابلة مكر سيء. وربنا قال: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فدل هذا على ان في مكر حسن، اللي هو في مقابلة المكر. المكر السيء في كذب وخداع، المكر الحسن ليس فيه شيء من هذه المحرمات، لكن فيه قدرة على الإيقاع بالماكر والظالم إذا أراد سوءا أو رد كيده في نحره. واضح يا أخوانا؟ الأب الذي يتوفى قبل المعاش، ولذلك تحول قيمة المعاش أو المكافأة إلى البنك، ولا يصح تصرف الأبناء فيها بعد بلوغ سن 21 سنة. هل في هذا المال ربا؟ إذا وضع في بنك ربوي الفائدة هتبقى ربوية، الفائدة هتبقى ربوية. إذا بلغوا 21 سنة وما عرفوش ينقلوا المال ده في بنك اسلامي، بننصحهم ان استطاعوا ان يتخلصوا من الفائدة، ان يتخلصوا من الفائدة. ان كانوا محتاجين الى المال يبقى عليهم في ذمته هذا القدر من المال يتخلص منه. الاراضي التي طرحتها الدولة وحكم التعاقد عليها عن طريق بنك الاسكان والتعمير، وفي تحديد سعر المتر والمساحة ويقسط المبلغ دون هذا لا بأس به. إذا كان يقسط المبلغ دون فوائد مع تحديد سعر المتر والمساحة والثمن النهائي معروف، هذا حلال 100% حتى لو كان البنك اللي بيبيع. لكن لو البنك حط لي سعر وربط لي فايدة على بقية الثمن، هذا ربا صريح. شوف انت بقى بيعمل معك ايه، الاول ولا الثاني؟ الاول صحيح والثاني ربا. التأخر في السداد فيه شرط جزائي؟ العلماء قالوا ان الشرط الجزائي في الديون من باب الربا، من باب الربا. ففي الحالة دي لا اتعاقد، او اذا تعاقدت لا اتأخر. نحب فضلكم في الله وانا احبكم في الله. نرجو الافادة عن هذا السؤال. امامي وظيفة في وزارة الكهرباء، والرجل لا مش عارف يسلمها في 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 لا يسلم في هذه الوظيفة، او يريد ان يأخذ مني مبلغ من المال 10,000 جنيه. طب انت هتاخد من الكهرباء قد ايه؟ يا يعني انت هتدفع 10,000 جنيه كده في الاول، ولا ناوي لك سكك في الكهرباء هتاخد منها 10,000 جنيه؟ طبعا انا لا، هذه رشوة، هذه رشوة، وهذا حرام. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.